الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، الرئيس التونسي يشدد أن لا حوار ولا صلح ولا اعتراف إلا مع الوطنيين. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الإصلاحات في الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد تقلص من استقلاليتها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يزور السعودية ويلتقي بالعاهل السعودي. العاهل الأردني يستقبل رئيس الفلسطيني في عمان. أمين عام الأمم المتحدة في العاصمة الأوكرانية اليوم ويلتقي بالرئيس الأوكراني. الجنائية الدولية ستجري تحقيقا مستقلا في الهجوم الروسي على أوكرانيا. أهلا بكم. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين، وجاء ذلك في كلمة له بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة خلال مأدبة إفطار الأربعاء بقصر قرطاج بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من شهداء الثورة وجرحاها. وقال سعيد: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين، مضيفا: لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك، ولا صلح إلا إذا جنحوا للصلح، ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ وفق تعبيره. وتابع يقول: ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة. أي إنقاذ يتحدثون عنه؟ تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم، قد تولوا السلطة لسنوات طويلة وكانوا يرقصون سنة 2013 منددين بمن يتحالفون معهم اليوم. يقول الرئيس التونسي مؤكدا أنه لن يفرط في الوطن ولن يعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، وأنه لا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة أو يقبل بإرادة الشعب. وأضاف الرئيس التونسي: يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية، السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب. ومنتصف كانون الثاني جونفي الماضي أعلن الرئيس سعيد إطلاق استشارة وطنية استفتاء عبر منصة إلكترونية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي مرتقب في تموز جويه المقبل. بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن تنقيح القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من شأنه أن يقلص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في البلاد. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد إن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة. كما أضافت أن الاتحاد الأوروبي يذكر بأهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد الرزنامة الانتخابية على أساس حوارات أو حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل ضمان استقرار تونس وازدهارها. وكان رئيس قيس سعيد أعلن عن إعادة النظر في تركيبة الهيئة العليا الوطنية للانتخابات في بلاده، الأمر الذي لاقى انتقادات من عدة جهات. جددت المملكة العربية السعودية الخميس دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، وجاء ذلك خلال أول لقاء بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي الذي وصل جدة الأربعاء قادما من عدن في زيارة رسمية. العاهل السعودي أكد دعم بلاده لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان، مضيفا أن المملكة حريصة على دعم المجلس الرئاسي باليمن بما يحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار. بدورها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية رسمية أن العليمي أشاد خلال اللقاء بالدعم السعودي للاقتصاد اليمني وأهميته في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، كما قال معتبرا الدعم السعودي القوي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهام المرحلة الانتقالية عامل أساسي لاستقرار المنطقة من أي مشاريع دخيلة. وفي السابع من هذا الشهر أعلنت السعودية تقديم 2 مليار دولار مناصفة مع الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني، كما أعلنت تقديم 1 مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم شراء الوقود في اليمن. طالبت الحكومة اليمنية الأربعاء بضغط دولي يجبر الحوثيين على الالتزام بالهدنة، وجاء ذلك على لسان عبد الله السعدي مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة خلال لقائه في نيويورك المندوبين الدائمين للصين وبريطانيا وفرنسا وفق وكالة الأنباء اليمنية رسمية. وبحث السعدي مع المسؤولين التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية وحشد دعم أعضاء مجلس الأمن لجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي أفرزتها الحرب في مختلف المجالات. وأكد السعدي التزام الحكومة اليمنية بالهدنة التي أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لاسيما السماح بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بمعدل رحلتين في الأسبوع. وقال إن تلك الجهود قوبلت بانتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية الصارخة والمستمرة للهدنة واستمرار هجماتها على مأرب ومدن يمنية أخرى بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال إن هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة التي تشكل أساسا للتحقيق وقف أو تشكل أساسا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في البلاد. التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء برئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي يزور عمان، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي وتصعيد المحتل عدوانه على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني وسبل الدفاع عن القدس والمقدسات وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن خبراء أمميين أكدوا بأن سياسات الإسكان لدى المحتل في القدس الشرقية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من طهران الأربعاء أن استقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق، فيما شدد على ضرورة حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في طهران مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف إن مجالس النواب تمثل الشعوب وتسعى جادة إلى تعزيز كل ما يمكن أن ينعكس على أبناء شعبها، مؤكدا استمرارية التعاون بين البلدين الجارين لأن استقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق وبالعكس، مضيفا نعمل على إعادة استقرار المنطقة بشكل كامل بخطوات جادة وشعوبنا التي نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل وأن تنعكس هذه الخطوات على ما يؤمن مستقبلهم باستقرار أمني واقتصادي ويبعد خطر وشبح الحروب والأزمات. وشدد رئيس البرلمان العراقي إن حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي المبادئ العامة التي يجب أن تكون ثابتة في العلاقات بين دول المنطقة وما بين البلدين الجارين. الحلبوسي أكد على أهمية أن تكون هناك مواقف مشتركة لدول المنطقة في البرلمان الدولي ولنا كجيران، لأن التحديات التي نواجهها أغلبها تحديات مشتركة، لافتا إلى أن إيران تعرضت إلى مشاكل وعقوبات اقتصادية والعراق تعرض لهجمات إرهابية وتعرضنا إلى أزمات عالمية وجائحة كورونا، وكانت سنوات سلبية مرت على شعوبنا فضلا عن خروقات متكررة لسيادة الدول، فيجب يقول أن نطوي هذه الصفحة ونزيل كل العقبات ونمضي بخطوات عملية جديدة منفتحة. تابع قوله: لا يجوز فرض عقوبات على الشعوب، كما لا يجوز الترهيب من خلال تمكين العصابات المسلحة، موضحا أنه سيكون هناك مستقبل أفضل ونتطلع إلى علاقات أفضل. وأعرب الحلبوسي عن أمله أن تأخذ المجالس النيابية في كلا البلدين دورها بدفع العجلة الحكومية إلى الأمام وإزالة العقبات التي واجهت عمل الحكومات السابقة، لافتا إلى السعي إلى توفير المتطلبات التي تحتاجها السلطة التنفيذية من إجراءات وقرارات تشريعية تسهل التعامل فيما بين الحكومتين. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني لرئيس مجلس النواب العراقي دعم إيران للعراق والتعاون معه في جميع المجالات، ومنها زيادة كميات الغاز خلال الفترة المقبلة. كما أشاد عبد اللهيان وزير خارجية إيران بدور العراق في استقرار المنطقة، لافتا إلى أن التركيز على الحلول السياسية والحوار للخروج من الأزمات الراهنة في المنطقة سيخدم السلام والاستقرار الإقليميين. يقوم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم بزيارة للعاصمة الأوكرانية كييف للقاء رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وللوقوف عند الأوضاع المأساوية نتيجة القصف الروسي وما خلفه من معاناة ودمار للأوكرانيين. وكان غوتيريس زار موسكو قبل كييف يومي الثلاثاء والأربعاء، والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية سيرجي لافروف. وقال ودعا المسؤول الأممي من روسيا لوقف فوري لإطلاق النار. وقال غوتيريس الخميس من كييف إن الحرب بحد ذاتها جريمة، وقام بزيارة مواقع دمار جراء القصف الروسي. أما كندا فصوت برلمانها أمس بالإجماع على تصنيف الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي جانب العدالة الدولية، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء أهمية إجراء تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم التي يزعم حدوثها خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا. وجاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي نظمتها بصيغة البعثتان الدائمتان لألبانيا وفرنسا بالتعاون مع أوكرانيا حول توثيق الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وضمان محاسبة مرتكبيها. وجلسات المجلس بصيغة أريا هي اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس. وشارك في جلسة المجلس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي والمدعي العام لأوكرانيا وممثلة عن منظمات المجتمع المدني مثل أمل كلوني إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن. وأكد كريم خان في كلمته خلال الاجتماع أن المحكمة الجنائية الدولية ستجري تحقيقا مستقلا وستتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المدنية حتى يتم إخضاع كل ما نحصل عليه للتدقيق القانوني المستقل والمناسب. وتابع قوله: تواصلت 3 مرات مع روسيا ولم أحصل على أي ردود من موسكو، لكنني سأواصل المحاولة. حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام. رجي خوري.
في تقرير حول أداء المنطقة وتوقعات الصندوق لها، رفع الصندوق تقديراته للنمو إلى 5% في 2022 بعدما كان توقع في تشرين الأول أكتوبر نموا ب 4.1%، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران. وبحسب التقرير فأنه من المتوقع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي تضخما بنسبة 141% هذا العام مع نمو بنسبة 1.1% فقط. وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة مثل مصر والأردن والمغرب نموا أقوى بنسبة 4.4% وفقا لتوقعات الصندوق. لكن رغم ذلك يحذر الصندوق من أن هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود. بالمقابل، الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كورونا. هذا هو الحل بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7.6% عام 2022 بحسب المحللين.
أطلقت السلطات السودانية الأربعاء سراح كل القياديين في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم. وقال المحامي أزهر الحاج وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي إن موكله وسائر قيادي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم. ومن بين القياديين الذين كانوا موقفين وأطلق سراحهم الأربعاء وجدي صالح، بابكر فيصل، وطه عثمان. أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز دعم المملكة المتحدة لمسار انتخابي دستوري قابل للتطبيق في ليبيا. بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وجاء ذلك خلال لقاء في لندن الأربعاء بين ويليامز ووزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومن في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية لورد أحمد وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة. وقالت المستشارة الأممية أطلعت المسؤولين على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة في الفترة 13-18 الجاري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ويأتي ذلك ضمن حشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية. تجري ويليامز منذ فترة جولات بدأتها منتصف الأسبوع المنصرم بزيارة ألمانيا التي أكدت بدورها دعمها لضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت. قتل ما لا يقل عن 130 شخصا معظمهم من المدنيين بسبب ألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك التي جرت خارج العاصمة الليبية طرابلس وانتهت في حزيران جوان 2020، حسب ما أفادت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير لها يوم الأربعاء. رجي خوري.
مديرة المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا حنان صلاح قالت زرعت القوات المتحالفة مع حفتر ألغاما أرضية وعبوات ناسفة فقتلت وشوهت مئات المدنيين منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم. الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع، بحسب حنان صلاح. المنظمة استندت إلى تقرير صادر عن المركز الليبي للعمل ضد الألغام التابع لوزارة الدفاع، أكد أن الألغام المضادة للأفراد تسببت في مقتل 130 شخصا وإصابة حوالي 200 وتشريد الآلاف. بالرغم من توقف القتال وصمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2020، ما زالت البلاد تعاني من نزاعات لا متناهية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتجدد الانقسام السياسي بتنافس حكومتين على السلطة منذ شهر أذار مارس الماضي. هيومن رايتس واتش من جهتها تشير إلى أن عمليات إزالة الألغام المستمرة تعرقلها الإدارة المجزأة والتنسيق غير الكافي بين الوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية، فضلا عن عدم كفاية الوسائل المتاحة. وقالت المنظمة التي راجعت لقطات قدمتها جماعات إنسانية لمكافحة الألغام، قالت إنها تعرفت على 10 ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفيتي وروسي. وأعربت حنان صلاح عن أسفها حتى الآن لم تتم محاسبة أي قائد أو مقاتل ليبي وأجنبي مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة خلال حرب طرابلس كما قالت، ومن الضروري اتخاذ إجراءات دولية من أجل إجراء محاكمات ذات مصداقية، ختمت حنان صلاح.
والخبر الأخير في هذه النشرة، أوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا باستخدام دواء باكسلوفيد لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة لمرضى الكورونا الأشد عرضة لخطر إدخالهم إلى المستشفى، ووصفته بأنه أفضل خيار علاجي للمرضى الأشد عرضة للحالات الحرجة حتى اليوم. وفي المقابل بيّنت المنظمة وفي بيان لها نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ضمنته فحوى هذه التوصية القوية حسب توصيفها أن وفرة الدواء والافتقار إلى الشفافية في الصفقات الثنائية المبرمة مع منتج هذا العقار والحاجة إلى اختبارات دقيقة وسريعة قبل وصفه تضفي تحديات كبرى على إتاحة هذا الدواء في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.